حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. الوجه 134 في فضل العلم الشرعي، أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لمحبته وإيثار مرضاته المستلزمة لمعرفته، ونصب للعباد على من لا كمال لهم إلا به، وهو أن تكون حركاتهم كلها واقعة على وفق مرضاته ومحبته، ولذلك أرسل رسلهم وأنزل كتبهم وشرع شرائعهم. نعيد، أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لمحبته وإيثار مرضاته. اكتب عندك، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من أول السطر. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. والعبادة، تعرف شيخ الإسلام للعبادة، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يخالف ذلك ويضاده. جزاك الله خيرا. والبراءة مما يخالف ذلك ويضاده، نقرأ العبارة مع نوع بنوع من التركيز. يقول الله سبحانه وتعالى: خلق الخلق لعبادته الجامعة لمحبته وإيثار مرضاته المستلزمة لمعرفته. يبقى العبادة من لوازمها أن تعرف ربك. ونصب للعباد على من لا كمال لهم إلا به، أي لا كمال لهم في تحقيق الغاية التي من أجلها خلقوا إلا به، وهو أن تكون حركاتهم كلها واقعة على وفق مرضاته ومحبته، ولذلك أرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعهم. فكمال العبد الذي لا كمال له إلا به أن تكون حركاته موافقة لما يحبه الله منه ويرضاه له. ولهذا جعل أتباع رسوله، جعل اتباع رسوله دليلا على محبته. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالمحب الصادق يرى خيانة منه لمحبوبه أن يتحرك بحركة اختيارية في غير مرضاته. اكتب عندك: وحركات الإنسان تنقسم باعتبار مصدرها إلى قسمين: حركة اختيارية يثاب العبد ويعاقب عليها، حركة اضطرارية لا حرج عليه فيها. حركة اختيارية يثاب العبد ويعاقب عليها، حركة اضطرارية لا يؤاخذ العبد بها إلا إذا ترتب عليها إفسادا للغير، إلا إذا ترتب عليها إفسادا للغير. يقول: إلا إذا ترتب عليها إفسادا للغير. فالمحب الصادق يرى خيانة منه لمحبوبه أن يتحرك بحركة اختيارية في غير مرضاته، وإذا فعل فعلا مما أبيح له بموجب طبيعته وشهوته تاب منهم كما يتوب من الذنب. إيه معنى الكلام ده؟ تعلمون ضابط المباح كما عرفه علماء الأصول هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. واخدين بالكم؟ ففي قوم لما تحركوا هذه الحركة المباحة ولم يستغلوها بنية صالحة لأعمال تقربهم إلى الله اعتبروا ذلك ذنبا فتابوا منه. انظر إلى مدى حرصهم على أن تضبط حركاتهم بضابط الشريعة. يعني أكل الأكل في الجملة مباح ولا مستحب؟ في الجملة مباح، واخد بالك، ولكنه وهو يأكل يعني غاب عن ذهنه أن ينوي بأكلته هذه التقوي على طاعة الله بأي نوع من أنواع الطاعة، فلما غفل عن هذه النية اعتبر ذلك في حقه هو ذنب فتاب منه. يقول ولا يزال هذا الأمر يقوى عنده حتى تنقلب، انتبهوا، مباحاته كلها طاعات. الكلام ده كتب ولا ما كتبش؟ اكتب. ووجه التوبة من الفعل المباح عند بعض القوم هي أنه اعتبر عدم النية الصالحة عند فعل المباح ذنب. انظر ماذا يقول: ولا يزال هذا الأمر يقوى عنده حتى تنقلب مباحاته كلها طاعات، فيحتسب نومتهم وفطرهم وراحتهم كما يحتسب قومته وصومه واجتهاده، وهو دائما بين سراء يشكر الله عليها وضراء يصبر عليها، فهو سائر إلى الله دائما في نومه ويقظته. لذلك الحديث المشهور حديث مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن كل منهما على مخلاف. فذهب معاذ بن جبل إلى أبي موسى الأشعري ليزوره، فلما وصل إليه وجد أبو موسى جالس والناس حوله وبينهما رجل قائم، فقال معاذ: ما باله؟ قالوا: ارتد بعد إسلام. قال: والله لن أجلس حتى تضرب عنقه، قضاء الله وقضاء رسوله. فضربت عنقه ثم جلس، فجلس مع أبي موسى الأشعري يتذاكرا قيام الليل. إيه معنى كلمة يتذاكرا قيام الليل؟ يعني كيف تصلي الليل، وكم تصلي، وكم تقرأ، وكيف تقرأ، إلى غير ذلك. وهذا إخواني عند أمن الرياء يجوز، وإن شاء الله نحسب الصحابة من أهل الإخلاص. فلما تذاكر قيام الليل وتكلم كل واحد منهم بما عندهم؟ قال معاذ ابن جبل، وده محل الشاهد من ذكر الحديث، وإني أحتسب في نومتي ما أحتسبه في يقظتي. يعني أنا في يقظتي أصلي وأطيل القيام، طيب وأنا أنام وأنطرح أحتسب الأجر عند الله في نومتي كما أحتسبه في يقظتي. كيف؟ لأنه ما نام إلا ليتقوى بنومه على طاعة الله، فاحتسب الأجر عند الله في النوم كما يحتسبه في اليقظة. وهذا الذي قاله هنا الإمام ابن القيم رحمه الله لما قال حتى تنقلب مباحاته كلها طاعات، يبقى أصبح حتى يعني اللقمة يرفعها الرجل إلى فيه يحتسبها عند الله يؤجر عليه. وهذا هو الفارق بيننا وبين غيرنا، قال تعالى يأكلون عن الذين كفروا ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قال بعض العلماء الأكياس عاداتهم عبادات والحمقى عباداتهم عادات، ونأمل أن تحفظ هذه المقولة، الأكياس عاداتهم عبادات. ضريح فين؟ ضريح مثلا السوق يشتري بصل وطماطم مثلا، وهو يمشي بنية صادقة وبفقه عالي، أصبح هذه العادة عبادة. طب والحمقى؟ خش تصلي ركعتين عشان تستريح، دغم على قلبه، دخل ركع ونقر كما ينقر الغراب، فأصبح عبادة وعادة. والأكياس عادتهم إيه؟ عبادة. وشتان بين الثرى والثريا، شتان. وقال بعض السلف حبذا نوم الأكياس وفطرهم يغبنون به صهر الحمقى وصومهم. فالمحب الصادق إن نطق نطق لله وبالله، وإن سكت لله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فسكونه استعانة على مرضات الله، فهو لله وبالله ومع الله. أريد يا أخوانا الله يبارك فيكم أن ألفت أنظاركم إلى أمر، وهو أريد أن تجاهد نفسك على كثرة الصمت والسكوت. حاول جاهد نفسك. لذلك مثلا أنت وإن كان لم حالة تتكلم فانتقي الكلام، أما الثرثرة بدون داع خطأ كبير. وهذا إخواني محك يظهر عند طالب العلم عند الخلطة مع الغير. الواحد فينا هو بمفرده لو تكلم سيقال عنه مجنون إلا إذا ذكر الله، ولكن المحك فين؟ في الخلطة. يعني صلينا العشاء وأخذنا درسين ثم تهيأنا للنوم لنستعين بالله على درس الغد. الفترة الزمنية ديت لما لم تجاهد نفسك على التعود على الصمت وعدم الكلام؟ أأمل ذلك معلم التربية. الصمت من أعظم المعالم، يحفظ عليك عرضك، لأن من كثر كلامه كثر حتما خطأه، حتما ولا بد. فحاول تقلل الكلام. وعندنا الأصل في ذلك حديث البخاري، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. طيب كل هذا اللي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله من أول هذا الوجه إلى الآن متعلق بالمحبة، بعبادة المولى عز وجل المستلزمة لمعرفته وإيثار مرضاته على إرادة الله. كل هذا الكلام من أين يأتي؟ من العلم، وسوف يأتي إن شاء الله. ومعلوم أن صاحب هذا المقام أحوج خلق الله إلى العلم. نعم، فإنه لا تتميز له الحركة المحبوبة لله من غيرها، ولا السكون المحبوب له من غيره إلا بالعلم. فليست حاجته إلى العلم كحالة من طلب العلم لذاته ولأنه في نفسه صفة كمال، بل حادته إليه كحادته إلى ما به قوام نفسه وذاته. ولهذا اشتدت وصاة شيوخ العارفين لمريديهم بالعلم وطلبه، وأنه من لم يطلب العلم لم يفلح، حتى كانوا يعدون من لا علم له من السفلة، أي من سفلة القوم، لا وزن له ولا قيمة. قال ذي النون: وقد سئل عن السفلة فقال: من لا يعرف الطريق إلى الله ولا يتعرفهم، يعني جهلهم وما سأل عنهم، فهذا من السفلة. وقال أبو يزيد: لو نظرتم إلى الرجل وقد أعطي من الكرامات حتى يتربع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود ومعرفة الشريعة. وقال أبو حمزة البزاز: من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه، ولا دليل على الطريق إلا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. وقال محمد بن الفضل الصوفي الزاهد: ذهاب الإسلام على يد أربعة أصناف من الناس: صنف لا يعملون بما يعلمون، وصنف يعملون بما لا يعلمون، وصنف لا يتعلمون ولا يعملون، وصنف يمنعون الناس من التعلم. قلت، ده كلام ابن القيم رحمه الله، الصنف الأول اللي هو لا يعملون بما يعلمون، من له علم بلا عمل فهو أضر شيء على العامة، فإنه حدة لهم في كل نقيصة ومبخسة. نعم، الشيخ الفلان لم يحجب بناته، الشيخ الفلاني ترك زوجه، الإمام الفلاني فعل كذا، يقول: فإنه أضر شيء على العامة، وأكثر الناس عامة، وأكثر الناس عامة، فإنه حد لهم في كل نقيصة ومبخسة. وهذا واقع، ده مش كده وبس، ده تجد كثيرا من الناس نظرا لأن تصرفاتهم طبقا لأهوائهم يثنون عليه ويمجدونه ويرفعونه في الخافقين. لما؟ لأنه على أهوائه. والصنف الثاني العابد الجاهل، فإن الناس يحسنون الظن به لعبادته وصلاحه فيقتدون به على جهل. وهذان الصنفان هما اللذان ذكرهما بعض السلف في قوله: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فإن الناس إنما يقتدون بعلمائهم وعبادهم، فإذا كان العلماء فجرة والعباد جهلة عمت المصيبة بهما وعظمت الفتنة على الخاصة والعامة. والصنف الثالث الذين لا علم لهم ولا عمل، وإنما هم كالأنعام السائمة. والصنف الرابع نواب إبليس في الأرض، وهم الذين يثبطون الناس عن طلب العلم والتفقه في الدين، فهؤلاء أضر عليهم من شياطين الجن، فإنهم يحولون بين القلوب وبين هدى الله وطريقه. فهؤلاء الأربعة أصناف هم الذين ذكرهم هذا العارف رحمه الله رحمة الله عليه، وهؤلاء كلهم على شفا جرف انهار وعلى سبيل هلكة. وما يلقى العالم الداعي إلى الله ورسوله ما يلقاه من الأذى والمحاربة إلا على أيديهم، والله يستعمل من يشاء في سخطه كما يستعمل من يحب في مرضاته، إنه بعباده خبير بصير. ولا ينكشف سر هذه الطوائف وطريقتهم إلا بالعلم. انتبهوا يا أخوان، ولا ينكشف سر هذه الطوائف وطريقتهم إلا بالعلم، فعاد الخير بحذافيره إلى العلم وموجبه، والشر بحذافيره إلى الجهل وموجبه. الوجه الخامس والثلاثون بعد المئة، أن الله عز وجل جعل العلماء ووكلاء وأمناء على دينه ووحيه، وارتضاهم لحفظه والقيام به والذب عنه، ونهيك بها منزلة شريفة ومنقبة عظيمة. قال تعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين أتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها كافرين. وقد قيل إن هؤلاء القوم هم الأنبياء، وقيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل كل مؤمن. هذه أمهات الأقوال بعد أقوال متفرعة عن هذه، كقول من قال هم الأنصار أو المهاجرون والأنصار أو قوم من أبناء فارس، وقال آخرون هم الملائكة. قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصواب أنهم الأنبياء 18 الذين سماهم في الآية قبل هذه الآية اللي هي: وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه. قال: وذلك أن الخبر في الآيات قبلها عنهم مضى، وفي التي بعدها عنهم ذكر، فما بينها بأن يكون خبرا عنهم أولى وأحق من أن يكونوا خبرا عن غيرهم. فالتأويل: فإن يكفر قومك من قريش يا محمد صلى الله عليه وسلم بآياتنا وكذبوا بها وجحدوا حقيقتها، فقد استحفظناها واسترعيناها القيام بها رسلنا وأنبياءنا من قبلك الذين لا يجحدون حقيقتها ولا يكذبون بها ولكنهم يصدقون بها ويؤمنون بصحتها. قلت: الصورة مكية، والإشارة بقوله هؤلاء تكتب عندك: ولا يلزم من أن تكون الصورة مكية، ولا يلزم أن تكون الصورة مكية أن تكون كل آياتها مكية، ولا يلزم من أن تكون الصورة مكية أن تكون كل آياتها مكية، والعكس، ولا يلزم أن تكون الصورة مدنية أن تكون كل آياتها مدنية. يقول الإمام: والقوم الموكلون بها هم الأنبياء أصلا والمؤمنون بهم تبعا، فيدخل فيها كل من قام بحفظها والذب عنها والدعوة إليها. ولا ريب أن هذا للأنبياء أصلا وللمؤمنين بهم تبعا، وأحق من دخل فيهم من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم خلفاؤه في أمته وورثته فهم الموكلون به. وهذا ينتظم الأقوال التي قيلت في الآية. وأما قول من قال إنهم الملائكة فضعيف جدا، لا يدل عليه السياق وتأباه لفظة قوم، إذ الغالب في القرآن بل المطرد تخصيص القوم ببني آدم دون الملائكة. وأما قول إبراهيم لهم قوم منكرون فإنما قاله لما ظنهم من الإنس. وأيضا فلا يقتضيه فخامة المعنى ومقصوده، ولهذا لو ظهر ذلك وقيل فإن يكفر بها كفار قومك فقد وكلنا بها الملائكة فإنهم لا يكفرون بها، لم يجد منه من التسلية وتحقير شأن الكفر بها وبيان عدم تأهلهم لها والإنعام عليها وإثار غيرهم من أهل الإيمان الذين سبقت لهم من الحسن عليها لكونهم أحق بها وأهلها. والله أعلم حيث يضع هداه ويختص به من يشاء. وأيضا فإن تحت هذه الآية إشارة وبشارة بحفظها، وأنه لا ضيعة عليها، وأن هؤلاء وإن ضيعوها ولم يقبلوها فإن لهم قوما غيرهم يقبلونها ويحفظونها ويرعونها ويذبون عنها، فكفر هؤلاء بها لا يضيعها ولا يذهبها ولا يضرها شيئا، فإن لها أهلا ومستحقا سواهم. هذه الآية تشبه من بعض الوجوه قوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله سميع عليم. الدين لن يقوم إلا على أكتاف رجال، إن يشأ يذهبكم ويأتي بقوم آخرين، فالنجاة النجاة لمن أراد أن ينجو. الدين ينصر بنا وبغيرنا، فكن في جند الله قبل أن يفوتك الأمر. يقول: فتأمل شرف هذا المعنى وجلالته وما تضمنه من تحريض عباده المؤمنين على المبادرة إليها والمصارعة إلى قبولها، وما تحته من تنبيههم على محبته لهم وإيثاره إياهم بهذه النعمة على أعدائه الكافرين، وما تحته من احتقارهم وازدرائهم وعدم المبالاة والاحتفال بهم. وإنكم وإن لم تؤمنوا بها فعباد المؤمنون بها الموكلون بها سواكم كثير، كما قال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وإذا كان للملك عبيد قد عصوه وخالفوا أمره ولم يلتفتوا إلى عهده، وله عبيد آخرون سامعون له مطيعون قابلون مستجيبون لأمره، فنظر إليهم وقال: إن يكفر هؤلاء نعمتي ويعصوا أمري ويضيعوا عهدي فإن لي عبادا سواهم، وهم أنتم تطيعون أمر وتحفظون عهد وتؤدون حقي، فإن عباده المطيعين يجدون في أنفسهم من الفرح والسرور والنشاط وقوة العزيمة ما يكون موجبا لهم المزيد من القيام بحق العبودية والمزيد من كرامة سيدهم ومالكهم، وهذا أمر يشهد به الحس والعيان تماما. كأن يكون لرجل بعض الأولاد، أحدهم مطيع والآخر عاصي، فيثني على المطيع يزداد بالثناء فرحا على فرح، وأما توكيلهم بها فهو يتضمن توفيقهم للإيمان بها والقيام بحقوقها ومراعاتها والذب عنها والنصيحة لها، كما يوكل الرجل غيره بالشيء ليقوم به ويتعاده ويحافظ عليه. بها الأولى متعلقة بوكلنا، وبها الثانية متعلقة بكافرين، والباء في بكافرين لتأكيد النفي. فإن قلت: فهل يصح أن يقال لأحد هؤلاء الموكلين إنه وكيل الله بهذا المعنى كما يقال ولي الله؟ قلت: لا يلزم من إطلاق فعل التوكيل المقيد بأمر ما أن يصاغ منه اسم الفاعل مطلق، كما أنه لا يلزم من إطلاق فعل الاستخلاف المقيد أن يقال خليفة كقوله: ويستخلفكم في الأرض. وقوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، فلا يوجب هذا الاستخلاف أن يقال لكل منهم إنه خليفة الله، لأنه استخلاف مقيد. ولما قيل للصديق: يا خليفة الله، قال: لست بخليفة الله، ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسبي ذلك. ولكن يسوغ أن يقال هو وكيل بذلك، كما قال تعالى: وكلنا بها قوما. والمقصود أن هذا التوكيل خاص بمن قام به علما وعملا وجهادا لأعدائها وذبا عنها ونفيا لتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وأيضا فهو توكيل رحمة وإحسان وتوفيق واختصاص، لا توكيل حاجة كما يوكل الرجل من يتصرف عنه في غيبته لحاجته إليه. ولهذا قال بعض السلف: فقد وكلنا بها قوما يقول رزقناها قوما، فلهذا لا يقال لمن رزقها ورحم بها إنه وكيل الله. وهذا بخلاف اشتقاق ولي الله من الموالاة، فإنها المحبة والقرب، فكما يقال عبد الله وحبيبه يقال وليه، والله تعالى يوالي عبده إحسانا إليه وجبرا له ورحمة بخلاف المخلوق، فإنه يوالي المخلوق لتعززه به وتكثره بموالاته لذل العبد وحاجته. وأما العزيز الغني سبحانه وتعالى فلا يوالي أحدا من ذل ولا من حاجة، قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سبحانه وتعالى. فلم ينفي الولي نفيا عاما مطلقا، بل نفي أن يكون له ولي من الذل، وأثبت في موضع آخر أن له أولياء بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله الله ولي الذين آمنوا، فهذه موالاة رحمة وإحسان وجبر، والموالاة المنفية موالاة حادة وذل. يوضح هذا الوجه 36 بعد 100، وهو ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه متعددة أنه قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدولهم ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. اكتب عندك الفرق بين خلف وخلف، الفرق بين خلف بفتح اللام وبين خلف بسكون اللام. من أول السطر، لكل منهما سلف، أي خلف وخلف لهم سلف، ولكن بفتح اللام لكل منهما سلف، يعني خلف له سلف وخلف له سلف، ولكن بفتح اللام يقصد به أهل الصلاح وبسكون اللام يقصد به أهل الطلاح. فتح اللام يقصد به أهل الصلاح، بسكون اللام أهل الطلاح. قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، خلف أضاعوا الصلاة. فهذا الحبل المشار إليه في هذا الحديث هو التوكل المذكور في الآية، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن العلم الذي جاء به يحمله عدول أمته من كل خلف حتى لا يضيع ويذهب. وهذا يتضمن تعديلهم صلى الله عليه وسلم لحملة العلم الذي بعث به، وهو المشار إليه في قوله هذا العلم، فكل من حمل العلم المشار إليه لابد وأن يكون عدلاً. ولهذا اشتهر عند الأمة عدالة نقلته وحملته اشتهارا لا يقبل شكا ولا امتراء. ولا ريب أن من عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع فيه جرح. فالأئمة الذين اشتهروا عند الأمة بنقل العلم النبوي وميراثه كلهم عدول بتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يقبل قدح بعضهم في بعض، وهذا بخلاف من اشتهر عند الأمة جرحه والقدح فيه كأئمة البدع ومن جرى مجراهم من المتهمين في الدين، فإنهم ليسوا عند الأمة من حملة العلم. طبعا هنا الإمام ابن القيم ذكر حمل العلم من الأئمة العدول كالشيخين وأصحاب السنن والمسانيد والمعاجم وغيرها. هؤلاء شهد النبي صلى الله عليه وسلم بعدالته لقوله يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فهذه تزكية، ولكن لابد أن نفطن إلى بقية النصوص التي تدل على وجوب العمل بالعلم. أما أن يحفظ العلم وينقله دون عمل فلا شك أنه لا يدخل في الحديث، لأن الغرض أصالة من العلم هو العمل. يقول فما حمل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عدل، ولكن قد يغلط في مسمى العدالة فيظن أن المراد بالعدل من لا ذنب له، وليس كذلك، بل هو عبد مؤتمن على الدين، وإن كان منه ما يتوب إلى الله منه، فإن هذا لا ينافي العدالة كما لا ينافي الإيمان والولاية. اكتب عندك: فيكتفى فيهم بالعدالة الظاهرة، حتى يأتي ما ينقضها. يأتي ما ينقضها. وهذا الحديث له طرق عديدة، منها ما رواه ابن عدي عن موسى ابن إسماعيل ابن موسى ابن جعفر عن أبيه عن جده جعفر ابن محمد عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما رواه العوام ابن حوشب عن شهر ابن حوشب عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الخطيب وغيره، ومنها ما رواه ابن عدي من حديث الليث بن سعد عن يزيد بن حبيب عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما رواه محمد بن جرير الطبري من حديث ابن أبي كريمة عن معان بن رفاعة السلامي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما رواه حماد بن زيد عن بقية بن الوليد عن معان بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الدارقطني: حدثنا أحمد بن الحسن، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا مسنى بن بكر ومبشر غيرهما من أهل العلم كلهم يقولون حدثنا معان بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أن المحفوظ من هذا الطريق مرسل، لأن إبراهيم هذا لا صحبة له. وقال الخلال في كتاب العلل: قرأت على زهير بن أبي صالح، عن زهير بن صالح ابن أحمد حدثنا مهنة قال: سألت أحمد عن حديث معان بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فقلت لأحمد: كأنه كلام الموضوع. قال: لا، هو صحيح. فقلت: ممن سمعته أنت؟ فقال: من غير واحد. قلت: من هم؟ قال: حدثنا به مسكين، لأنه يقول عن معان عن القاسم بن عبد الرحمن قال أحمد، ومعان بن رفاعة لا بأس به. ومنها ما رواه أبو صالح: حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يرث هذا العلم من كل خلف عدوله. ومنها ما رواه أبو أحمد بن عدي من حديث رزيق أبي عبد الله الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه عنه بقية. ومنها ما رواه ابن عدي أيضا من طريق مروان الفزاري عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها ما رواه تمام في فوائده من حديث ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رواه عنه خالد بن عمرو. ومنها ما رواه القاضي إسماعيل من حديث علي بن مسلم البكري عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه 37 بعد 100: أن بقاء الدين والدنيا في بقاء العلم. مقصده هنا والعلم عند الله في قوله إن بقاء الدين والدنيا، يقصد عليه رحمة الله أن الدنيا لن تستقيم لأهلها إلا ببقاء الدين، فإذا سقط الدين وضاع ضاعت الدنيا، وإن كان أهلها على ظهرها يعيشون. لأن القضية مش قضية أكل وشرب بس، قضية راحة وهناء على هذه الأرض. يقول إن بقاء الدين والدنيا في بقاء العلم، وبذهاب العلم تذهب الدنيا والدين، فقوام الدين والدنيا إنما هو بالعلم. قال الأوزعي، قال ابن شهاب الزهري: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين. اكتب عندك نعش، مكتوب معناها في الهامش. طب اكتب: أي بقاؤه ورفعة شأنه. فنعش العلم أي بقاؤه ورفعة شأنه. فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. وقال ابن وهب: أخبرني ابن يزيد عن ابن شهاب قال بلغنا رجال عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. الوجه 38 بعد 100 أن العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ما لا يرفعه الملك ولا المال ولا غيرهما، فالعلم يزيد الشريف شرفا ويرفع العبد المملوك حتى يجلسه مجالس الملوك، كما ثبت في الصحيح من حديث الزهري عن أبي الطفيل أن نافع ابن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان، وكان عمر استعمله على أهل مكة، يعني في خلافة عمر استعمل عمر نافع بن عبد الحارث على أهل مكة أي أميرا له. فبينما عمر في سفر استقابل مع نافع ابن عبد الحارث بعسفان، وكان عمر استعمله على أهل مكة، فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ يعني أنا جعلتك أميرا عليهم، كيف تتركهم بدون خليفة وتأتيني؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزاء. فقال: ومن ابن أبزاء؟ فقال: رجل من موالينا. قال عمر: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، عالم بالفرائض. فقال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع بهذا الكتاب، أي كتاب؟ أقواما. كيف يرفعهم؟ بقراءته والعمل بما فيه. ويضع به آخرين، أي في الدنيا قبل الآخرة، بقراءته وبعدم العلم العمل به، أو بعدم القراءة وعدم العلم. قال أبو العالية: كنت آتي ابن عباس وهو على سريره وحوله قريش، فيأخذ بيدي فيجلسني معه على السرير، فتغامزوا بي قريش، تغامزوا بي يعني تكلموا في حقي، ففطن لهم ابن عباس فقال: كذا هذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. وقال إبراهيم الحربي: كان عطاء ابن أبي رباح عبدا أسود لامرأة من أهل مكة، وكان أنفه كأنه باقي الله، حبة فول، باقي الله حبة فول يعني، وكان أسود شديد السواد. اسمع ما يأتي. قال: وجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء وهو وابناه، فجلسوا إليه وهو يصلي، فلما صلى انفتل إليه، فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج، وقد حول قفاه إليهم، يعني من كثرة الأسئلة أعطاهم قفاه. ثم قال سليمان لابنه: قوما. فقام، فقال: يا بني لا تني في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. نعم، العلم لمن أراد الشرف، ولكن تحصيل الشرف بطلب العلم يأتيك مع الإخلاص والمتابعة. أما إنك إن طلبت الشرف بالعلم فلن تحصل شرفا ولا علما. قال الحربي: وكان محمد بن عبد الرحمن الأوقص عنقه داخل في بدنه، وكان من كباء خارجين كأنهما زجان. تخيل كده، واحد راسه مش بسوية كتفينه، لا ده كتفه أعلى من راسه، انت متخيل هذه؟ والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. يقول عنقه داخل في بدنه، وكأن من كباء خارجين كأنهما زجان، الزج الحديدة التي في أسفل الرمح، الزج الحديدة التي في أسفل الرمح. الزد الحديدة التي في أسفل الرمح. فقالت له أمه: يا بني، لا تكون في مجلس قوم إلا كنت المضحوك منهم المسخور به، فعليك بطلب العلم فإنه يرفعك. فولي قضاء مكة 20 سنة. تخيل، وكان القاضي في هذا الزمن لا يقل في الرفعة والشأن عن ولي الأمر. قال: وكان الخصم إذا جلس إليه بين يديه يرعد حتى يقوم من كثرة علمه، بعد أن كان يجلس المضحوك منه المسخور به، طلب العلم ونصح وأخلص لله، حدث له ما حدث. أي نعم، بطلب العلم. ومرت به امرأة يوما وهو يقول: اللهم اعتق رقبتي من النار. فقالت له: يا ابن أخي، وأي رقبة لك؟ ما هي مش بين نزل تحت. وقال يحيى بن أكثم: قال الرشيد: ما أنبل المراتب. قلت: ما أنت فيه يا أمير المؤمنين؟ قال: فتعرف أجل مني؟ قلت: لا. قال: لكني أعرفهم، رجل في حلقة يقول: حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يا أمير المؤمن، أهذا خير منك وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي عهد المسلمين؟ قال: نعم، ويلك، هذا خير مني، لأن اسمه مقترن باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت أبدا، ونحن نموت ونفنى، والعلماء باقون ما بقي الدهر. وقال خيثمة بن سليمان: سمعت ابن أبي الخناجري يقول: كنا في مجلس يزيد بن هارون، والناس قد اجتمعوا، فمر أمير المؤمنين فوقف علينا في المجلس، وفي المجلس ألوف، فالتفت إليه إلى أصحابه وقال: هذا الملك. نعم، لأن إخواننا كان دروس العلم في هذا الزمن، العالم يعني اللي هو يعني كده قليل، مش أقل من 10,000 يحضرون درسه، سواء كان يوميا بليل أم بنهار يحضرون درسه. وفي تاريخ بغداد للخطيب: حدثني أبو النجيب عبد الغفار بن عبد الواحد. وانتبهوا لهذا الأثر، فهو مليح ودلالته عميقة. اترك الأنوار، جزاك الله خير. نعم، يقول: حدثني أبو النجيب عبد الغفار ابن عبد الواحد قال: سمعت الحسن بن علي المقرئ يقول: سمعت أبا الحسين بن فارس يقول: سمعت الأستاذ ابن العميد يقول: ما كنت أظن أن في الدنيا حلاوة ألذ من الرياسة والوزارة التي أنا فيها. وكان ده كبير القول، وخبلك. طيب، حتى شهدت مذاكرة سليمان ابن أيوب ابن أحمد الطبراني وأبي بكر الجعابي بحضرتي. يعني سليمان ابن أبي أيوب ابن أحمد الطبراني مع أبي بكر الجعابي يتذاكرون العلم الشرعي، وكان موجود معهم مين؟ ابن العميد. فكان الطبراني يغلب الجعابي بكثرة حفظه. الطبراني حافظ، والطبراني أخواننا كما قرأنا عنه في السير أعلام النبلاء شيوخ تجاوزوا 1,000 شيخ. أنت متخيل هذه؟ شيوخ تجاوزوا 1,000 شيخ، مخبرك. ليلة القدر خير من 1,000 شهر. 1,000 شهر دول بيعملوا حاجة و80 سنة. يعني حاجة و80 سنة، واخد بالك؟ تبدأ شيوخه 1,000 شيخ، خليه يا راجل طلب العلم بعد 10 سنين. وهو الطبراني رحمته على ما أذكر ما تجاوز 70 من العمر. يعني إيه؟ انتم معايا اخواننا في هذا الامر يعني؟ هم دول العلماء. يبقى الطبراني يغلب الجعابي بكثرة حفظه، وكان الجعابي يغلب الطبراني بفطنته وذكاء أهل بغداد، حتى ارتفعت أصواتهما ولا يكاد أحدهما يغلب صاحبه. يبقى الطبراني يفوق الجعابي بإيه؟ بالحفظ، والجعابي يفوق بإيه؟ بالذكاء. فقال الجعابي: عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي. فقال: هات. فقال: حدثنا أبو خليفة، حدثنا سليمان ابن أيوب، وحدث بالحديث. فقال الطبراني: أنا سليمان ابن أيوب، ومني سمع أبو خليفة، فاسمع مني حتى يعلو إسنادك. أنتم معايا المشايخ؟ شفتوا موقف العلم شكلها إيه؟ وسبحان الله يا أخوانا، تجد أن الله عز وجل يرسل إليك بين الحين والحين ما يدلك على أنك على الحق. يضع الله عز وجل المهابة في وجهك، فإذا رآك بعض القوم أجلوك. وإياك إن كانت الثانية أن تترك ما أنت عليه، ما هذا من الابتلاء، بل لابد أن تدور مع الأدلة حيث ضرت. فقال له: أنا سليمان بن أيوب، ومني سمع أبو خليفة، فاسمع مني حتى يعلو إسنادك، فإنك تروي عن أبي خليفة عني. فخجل الجعابي وغلبه الطبراني. يبقى بفضل إيه؟ علو الإسئلة العلم. قال ابن العميد: فوددت في مكان أن الوزارة والرياسة ليتها لم تكن لي، وكنت الطبراني، وفرحت مثل الفرح الذي فرح به الطبراني لأجل الحديث أو كما قال. أنتم معايا أخوانا؟ وقال المزني: سمعت الشافعي يوما يقول: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل مقداره، ومن تعلم اللغة رق طبعه، ومن تعلم الحساب دزل رأيه، ومن كتب الحديث قويت حدته، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. نعم، رحمة الله عليك من إمام. وقد روي هذا الكلام عن الشافعي من وجوه متعددة. وقال سفيان الثوري: من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم. وقال عبد الله بن داود: سمعت سفيان الثوري يقول: إن هذا الحديث عز، فمن أراد به الدنيا وجدها، ومن أراد به الآخرة وجدها. وقال النضر بن شميل: من أراد أن يشرف في الدنيا والآخرة فليتعلم العلم، وكفى بالمرء سعادة أن يوثق به في دين الله، ويكون بين الله وبين عباده. وقال حمزة بن سعيد المصري لما حدث أبو مسلم الكجي أول يوم حدث، قال لابنه: كم فضل عندنا من أثمان غلاتنا؟ قال: 300 دينار. قال: فرقها على أصحاب الحديث والفقراء، شكرا أن أباك اليوم شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلت شهادته. وفي كتاب الجليس والأنيس لأبي الفرج المعافى ابن زكريا الجريري: حدثنا محمد بن الحسن بن دريد، حدثنا أبو حاتم عن العدبي عن أبيه قال: ابتنى معاوية بالأبطح مجلسا، فجلس عليه ومعه ابنه قرضة، فإذا هو بجماعة على رحال لهم، وإذا شاب منهم قد رفع عقيرته يتغنى. العقيرة اللي هي الحنجرة. من يساجلني بساجل ماجدة يملأ الدلو على عرض الكربي؟ قال: من هذا؟ قال: عبد الله بن جعفر. قال: خلوا له الطريق. ثم إذا هو بجماعة فيهم غلام يتغنى، بينما يذكرني أبصرنني عند قيد الميل يسعى بي الأغر. قلنا: تعرفنا الفتى؟ قلنا: نعم قد عرفناه، وهل يخفى القمر؟ قال: من هذا؟ قالوا: عمر بن أبي ربيعة. قال: خلوا له الطريق فليذهب. قال: ثم إذا هو بجماعة وإذا فيهم رجل يسأل، يقال له: رميت قبل أن أحلق، وحلقت قبل أن أرمي في أشياء أشكلت عليه من مناسك الحج. فقال: من هذا؟ قالوا: عبد الله بن عمر. فالتفت إلى ابنه قرذة وقال: هذا وأبيك الشرف، هذا والله شرف الدنيا والآخرة. وقال سفيان بن عيينة: أرفع الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين عباده وهم الأنبياء والعلماء. وقال سهل بن عبد الله التستري: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. يجيء الرجل فيقول: يا فلان إيش تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: طلقت امرأته. ويجيء آخر فيقول: حلفت بكذا وكذا. فيقول: ليس تحنث بهذا القول، وليس هذا إلا لنبي أو عالم، فعرفوا لهم ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقف عند هذا الحد، ونكمل إن شاء الله بقية هذا الكتاب الماتع في اللقاءات القادمة دقائق إن شاء الله، ونستكمل دروسنا.